المواطنين يخنق الفلسطيني بجدار بطول 1500 متر وبارتفاع يصل إلى 6 أمتار، لكن هذا الجدار ليس أمنا بل عقاب.
هاي الجدار عندنا في سنجل وفي مناطق عزوم ما هي إلا خطوة أولى لمحاصرة القرى الفلسطينية وخلق معازل وبيئة طاردة للمواطن الفلسطيني في جميع القرى. ابتدأت من سنجل ومن عزون وفي بيت لحم، وبعد ذلك سوف تتوالى هذه الجدار حول كافة القرى الفلسطينية، لأن هاي تمثل سياسة الدولة متطرفة على رأسها سموتريتش وبن كبير.
جدار سنجل لم يبنى بمعزل عن جدار عزون، فالمخطط واحد والعقاب يتكرر.
احنا عمالنا بنراجع الارتباط المدني، بنراجع في المحافظة، بنراجع كل المؤسسات، بقولك يا عم احنا بنراجع الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي بقولك لا، عزون معاقبة وعزون تستحق أكثر من ذلك.
في البلدتين تبتلع البيوت وتغلق الطرق، وما تبقى من الضفة يقاس بين بوابة تفتح تحت المراقبة وساعة تغلق بلا موعد، في وطن تتكاثر فيه الجدران كأنها نمط حياة، تتحول الأرض إلى سجن تتسع حدوده.
أكدت وسائل إعلام يمنية أن غارات إسرائيلية استهدفت اليوم ميناء الحديدة غرب اليمن، فيما أعلنت قوات الاحتلال أنها هاجمت مشاة في الميناء بذريعة منع إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف صهاريج وقود وآليات هندسية إضافة إلى سفن وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية بحسب زعمه. ولم يتمكن كيان الاحتلال حتى الآن من وضع حد للصواريخ اليمنية التي تستهدف الأراضي المحتلة وتعطل بين حين وآخر النشاطات في مطار بن غوريون وتدفع المستوطنين للهروب للملاجئ، وكان آخرها قد هاجم جماعة أنصار الله بصاروخ باليستي فرد صوتي من نواحي فلسطين 2 مطار بن غوريون في تل أبيب يوم الجمعة. أوقفت الشرطة البلجيكية جنديين إسرائيليين بناء على طلب من النيابة العامة للتحقيق معهما بتهم ارتكاب جرائم حرب. صرح مكتب الادعاء العام في البلاد أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي شكوى من مؤسسة هند رجب الحقوقية التي تلاحق جنود الاحتلال في الخارج قانونيا، مضيفا أن التهم تتعلق بانتهاكات ضد الإنسانية لا سيما في قطاع غزة. من جهتها أشارت مؤسسة هند رجب إلى سعيها لكسر دائرة الإفلات من العقاب بحق المتورطين في الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. وأخيرا جددت وكالة الأونروا الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه. وقالت الأونروا أنها تتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة بمن في ذلك موظفيها. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية في اسطنبول والجمعة المقبلة. سرايا القدس تنفذ عملية نوعية في دير البلح وعشرات الشهداء والجرحى بمجازر للاحتلال في غزة. الاحتلال يشن عدوانا على اليمن ويستهدف مناطق بالساحل الغربي بما فيها الحديدة. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، لعلكم تتذكرون أننا في السابق تحدثنا حول حركة الإصلاحات في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر الميلادي وقبله، وذكرنا أن الإصلاحات تلك لم ترق للبعض وأن البعض وقفوا بوجهها لأنها كانت إصلاحات شكلية وظاهرية اتخذتها الدولة العثمانية بدوافعها الذاتية. ومن التشكيلات التي وقفت بوجه الإصلاح العثماني جمعية فدائيان أو المضحين.
وقد أسس هذه الجمعية عالم الدين الشيخ أحمد سليمانية وأحد قادة الجيش العثماني وهو المشير حسين دائم. وكانت هذه الجمعية تهدف إلى إحياء الحياة السياسية والاجتماعية بما يتناسب والظروف الحديثة. وتفاوتت آراء المؤرخين حول الاتجاه السياسي لهذه الجمعية أي جمعية المضحين، فمنهم من قال إنها رجعية وآخرون وصفوها بالجمعية الثورية المنادية بالإصلاح في الدولة العثمانية.
ومن الجمعيات الإصلاحية التي ظهرت في تركيا العثمانية مستمعين الأكرم جمعية العثمانيون المجددون، والتي كانت ذات صبغة إسلامية، وأسس هذه الجمعية جماعة من المثقفين المعتدلين الذين لم تعجبهم الإصلاحات ذات الطابع الغربي في الدولة العثمانية. نعم، تأسست هذه الجمعية في عام 1865 ميلادي من قبل إبراهيم شناسي ونمق كمال وضياء باشا، وكان من مؤيدي العثمانيون الجدد عدد من الباشوات وعدد من الأمراء وصغار ضباط الجيش والعلماء من الليبراليين وطلاب العلوم الدينية. واستغل العثمانيون الجدد وسائل الإعلام المتاحة مثل الصحف والمسارح لبيان أفكارهم، ولقد نشروا الكثير من أفكارهم على صفحات جريدة تصوير الأفكار التي كانت تصدر أنذاك في الدولة العثمانية. وكان العثمانيون الجدد وعلى مسار إحياء معالم التمدن الإسلامي ينتقدون برامج السلطان عبد العزيز.
جدير أن نذكر هنا أعزائي الكرام أن هذا السلطان العثماني نهج المنهج الغربي في القيام بالإصلاحات، ظنا منه أنه يتمكن بذلك من التخفيف من ديكتاتوريته وما تبعها من تضعيف للعقائد الدينية. وكان العثمانيون الجدد يرمون إلى إحياء الحضارة الإسلامية في بلادهم، وفي هذا الإطار كان هؤلاء يؤيدون النظام الدستوري والبرلماني في الحياة الاجتماعية. وفي رؤية العثمانيون الجدد فإن الشريعة الإسلامية هي التي تتمكن لوحدها من توفير حاجات المجتمع المعنوية والثقافية والحضارية. والظاهر أعزائي الكرام أن العثمانيون الجدد كانوا يريدون العودة بالمجتمع إلى المباني الحضارية الثرة في صدر الإسلام وإعطاء الشورى مكانتها في نظام الحكم. ويحدثنا التاريخ أن العثمانيون الجدد تمكنوا من التقرب من مدحت باشا الذي كان الصدر الأعظم في عصره، وساهموا في تدوين دستور للبلاد. لازال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نعود إلى الحديث فتابعونا.
مستمعين الأكارم، ومن ردود الفعل إزاء الإصلاحات الغربية في الدولة العثمانية النهضة الاعتراضية التي قام بها طلاب العلوم الدينية. وقامت حركة الطلاب في عام 1876 ميلادي، وهي كانت نقطة الانطلاق نحو العديد من الأحداث في الدولة العثمانية. نعم، لقد أدت هذه الحركة إلى إقصاء محمود نديم باشا الصدر الأعظم، وكان مواليا لروسيا، وعزل حسن فهمي أفندي شيخ الإسلام، وبالتالي خلع السلطان عبد العزيز عن العرش. ولعل من الضروري الإشارة هنا مستمعين الأكارم إلى أن أهم حدث شهده ذلك العصر في الدولة العثمانية هو حضور السيد جمال الدين الأسد أبادي في الأستانة، وكان لحضور السيد هذا أثر واسع في حركة الوعي والنهضة الإسلامية في أرجاء الدولة العثمانية. ومن الجدير أن نذكر أن المصلح السيد جمال الدين الأسد آبادي تواجد في الأستانة لمرتين، الأولى من عام 1870 حتى عام 1871 ميلادي، والثانية من عام 1892 وحتى عام 1897 ميلادي، أي حتى موته. وكانت شهرة السيد جمال في ذلك الوقت شهرة كبيرة، وقد اختير عضوا في المجلس الأعلى للمعارف.
والحقيقة أعزائي الكرام أن السيد جمال الدين الأسد آبادي كان له حضور باهر في المحافل الدينية والثقافية في مدينة إسطنبول أو الأستانة التي كانت عاصمة الدولة العثمانية، ذلك أنه كان يدرس في دار الفنون فيها، وكان يلقي محاضراته الدينية أيضا في مسجدين مهمين في الأستانة، هما مسجد آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد. وفي عقيدة الأسد آبادي فإن حياة أي شعب تستمر إذا ما كان عنده دين ودولة، إلا أنه كان يريد الدين الحقيقي وينشر الدولة الواقعية. إنه كان يرى أن الدين يضعف إذا ما خلطته الخرافات، وأن الدولة توهن قواها حينما يمازجها الاستبداد. وفي رؤية حلم ضياء أونكن فإن السيد جمال الدين هو أول من عبد الطريق نحو النهضة الإسلامية الحقيقية في الدولة العثمانية. نعم أعزائي الكرام، ومن الجمعيات التي نشأت في الدولة العثمانية في أواخر عقود عمرها جمعية الاتحاد والترقي وجمعية الاتحاد المحمدي. وكانت أهداف جمعية الاتحاد المحمدي نشر أنوار التوحيد وتطبيق الشريعة الإسلامية والحفاظ على الأمة الإسلامية من أي اعتداء. ومعروف أن جمعية الاتحاد والترقي بدورها ساهمت في خلع السلطان عبد الحميد عام 1908 ميلادي، وهو ما يعرف بالانقلاب العثماني.
مستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طبتم وطابت لكم الأوقات أعزائي الكرام، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو الخوف من الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ما هي آثار خوف الله عز وجل؟ إذا واحد يخاف من الله عز وجل، أكو إلى ذلك آثار، ندركه آثار في الآخرة موجودة، لا آثار غير في الآخرة موجودة آثار، نعم موجودة بعض الآثار. الأثر الأول: الذي خاف الله عز وجل أنا أطيح حاسة سادسة. حاسة سادسة بعد شلون؟ هاي وين؟ إحنا كم حاسة أكو عندنا؟ حاسة ماذا؟ البصر نبصر بها، حاسة السمع نسمع، حاسة الذوق نذوق، حاسة اللمس نلمس، هسه بعد حاسة الأخرى بعد هاي شلون؟ نعم القرآن يذكر: أنا أعطيك التحاسة أيها المؤمن. حاسة سادسة وهي حاسة التفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. يعني تريد تقوم بقضية مشروع من المشاريع، ما تدري هذا زين مو زين، الله يسددك، الله يسددك، يفتح عدك ذيك الحاسة السادسة، تقوم تقول أنا شو أشعر من داخلي، هذا المشروع بآثار جيد من داخلي. هاي شنو تشعر من داخلك؟ يعني شلون؟ هي ذيك الحاسة السادسة. هذا وين بالقرآن؟ هذا وين موجود؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا، إن شرطية، فعل الشر شنو هو؟ تتقوا. إن تتقوا الله يجعل، وش يجعل؟ يجعل لكم فرقانا. فرقانا يعني شنو؟ ما تفرقون به بين الحق والباطل. هي عبارة عن الحاسة، سميتها أنس الحاسة السادسة، القرآن يسميها شنو؟ فرقانا، وما يقدر القرآن يعبر الحاسة السادسة. ومن هنا نعرف تفسير بعض الروايات من قبيل: اتق فراسة المؤمن، هذا حديث، فإنه ينظر بنور الله. أي شلون؟ اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني تفسيره شلون يصير؟ شلون ينظر بنور الله المؤمن؟ هو هذا تفسيره، لمن يتقي ويخاف الله، الله يطيح حاسة سادسة، عبر عن ذلك فإنه ينظر بنور الله. هذا الأثر الأول إذن من آثار خوف الله عز وجل، وهذا الأثر صار هو عبارة عن الحاسة، الله يرزق المؤمن الحاسة السادسة. الأثر الثاني من آثار خوف الله عز وجل: يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. قلت لك مو إلا الرزق همات يكون مادي، إحنا يكون أسمى وأسمى وأعلى وأعلى، يرزقك هذه النفس الطيبة القانعة تقول الدنيا هي كم يوم أو تنقضي. هي هذه ما أعظم ذلك من نعمة. ومن يتق الله يجعل له، أي بنص الآية الكريمة، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا نقرأ في قصة يوسف عليه السلام لما أخوته بعد ذلك اجا وحكوا الى ان افتهموا ان هذا احتملوا هذا يوسف، قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. المهم الشاهد وين إهنا؟ هذا بالأخير بعد، شنو الشاهد؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واي جميل واي لطيف. يوم من الأيام يقال أن يوسف في موكبه، تدري عزيز مصر، عزيز يعني بمثابة شنو بعد؟ هو ملك رئيس وزراء بعد، في موكبه يمشي منك، شافته زليخة قالت سبحان الله الذي جعل الملوك، هي عبيدا بحرصهم وشهوتهم. صدق هالحرص والشهوة جر زليخة علما إلى ما هي عليه. فجاوبها يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في التاريخ نقرأ بنو الحسن في أيام المنصور لعب بيهم جولة، كان يبنيهم يخليهم دنك بالبناء ويدق الواحد واحد وإلى آخره، أو كان يدخلهم سجل لا يميزون فيه من الليل عن النهار. أصلا أوقات الصلاة ما يعرفوها، أوقات الصلاة ما يعرفوها، يقرون كل واحد أنت أقرأ حزب خلصت، أنت أقرأ حزب خلصت، أنت أقرأ حزب من طريق القراءة. ساعة ماكو هم ذاك الوقت يعرفون الوقت دخل أو ما دخل. في يوم من الأيام عدهم وياهم واحد الحسن بن الحسن مستجاب الدعوة، هذا معروف عدهم مستجاب الدعوة. شنو مستجاب الدعوة؟ يعني بس ما يشيل إيده ماكو يدعو، بس ما يشيل إيده يدعو الله يستجيب دعاء. قال له تشوفنا احنا صار بينا بعد يدعو، قال هم ممنوع أنا أدعي لكم ولكن أقولكم فرد شي نصيحة، عندكم منازل في الجنة عالية لا تنالوها، شوي صبر تحصلون يلا بكيفكم، تردون الآن أدعو لكم لكن ذيك المنازل ما موجودة، تصبرون تلك المنازل تحصلوها. قالوا لا نصبر. شوف الله عز وجل أعطاهم شنو؟ أي قوة القلب، قوة الصبر. واقعا بعض الناس نشوفهم في المصائب في الشدائد كالحديد، وهي نعمة، هاي الله مطيه إياها بعد، هاي من الله عز وجل، هاي من الله عز وجل. جزاء خوف الله عز وجل، جزاء التقوى الله عز وجل يطيه الصبر والثبات. هذا الأثر الثاني من آثار خوف الله عز وجل. والأثر الثالث الحب والمودة، يعني الذي يخاف الله محبوب، وسيتو كلكم أحبكم أنا. ليش؟ شنو هالحب؟ شنو؟ لأنكم أتقياء، لأنكم تخافون الله عز وجل. هذا القرآن الكريم بعد يقول، مو أنا أقول، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني شنو ودا؟ مودة، محبة في قلوب الناس، محبوب، المؤمن محبوب، هاي بنص القرآن الكريم. والحديث شي يقول، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، ما يحتاج شنو، خدم وحشم وإلى آخره، مثل زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هشام ما خلوه ويا الحشم مالته يقيس الحجر الأسود. شو الإمام زين العابدين اجى ماكو يا إلا لابس ثوب الإحرام، شو كلهم توخروا. هذا ليش؟ هي هذه المحبة، الهيبة، المودة. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نكون معكم في رحاب كربلاء بعد الاستعراض وفي الساعة 7:45، 8:00 تماما، ونشر إخبارية مفصلة. يأتيكم لقاء في الهواء الطلق في الساعة 8:13. بعد هذا البرنامج تستمعون لاستفتاءات. قوافي حسينية تأتيكم في الساعة 8:47. بعدها الوصايا الخالدة. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 9:00 تماما. عند 9:15 يبدأ معكم على الهواء مباشرة حدث وحوار. في تمام 10:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. عند 10:13 تستمعون لبرنامج الحسين في الوجدان. الحسين سفينة النجاة في الساعة 10:33. عند 10:48 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. يأتيكم حصاد المساء في الساعة 11:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. بعد الحصاد فلسطين اليوم. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 12:00 تماما. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، قد يسأل سائل تمشيا مع ما طرح عبر التاريخ، هل كان خروج الإمام بأمر من الله سبحانه وجهه إلى جده صلى الله عليه وآله وسلم، أم إنه اجتهاد من الإمام الحسين عليه السلام على ضوء الشريعة الموكل بها؟ وسنجد في معرض الإجابة أن الاحتمالين هما بمثابة حقيقة واحدة، ونجيب بإيجاز ونقول بالنسبة للاحتمال الأول فهو ليس مجرد احتمال، بل حقيقة أوردتها السنة الشريفة، ولا يحتاج المرء كي يتأكد سوى استذكار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله حول سبطه الحسين عليه السلام. فلطالما كرر النبي صلى الله عليه وآله أن لولده الحسين يوما شاهدا ومشهودا، وأي يوم؟ ولطالما كرر النبي وبكى لفداحة الفاجعة وهول الواقعة المتمخضة عن ساعة التضحية فوق أرض كربلاء، التي كان أول من أعلن اسمها على أسماع المسلمين هو صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن لأي فرد التنكر لهذه الحقائق النبوية المأثورة والمتناثرة في تراث جمهور المسلمين، ولا يمكن حملها على غير محملها اللائق بمقام النبي الكريم، ذلك لأن إشاراته الواردة حول مصير الأمة وإراداته بشأن مصرع ولده السبط تستبطن كون الله سبحانه وتعالى قد أناط بالإمام الحسين عليه السلام جهادا مرتقبا دون ما نزاع، ولولا ذلك لبقي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله رهن الإبهام وقيد ستار كثيف من الغموض. ولا يسعنا التفصيل أكثر من هذا حول حقيقة إناطة السماء بالحسين عليه السلام، مهامه التي قام بها وأدها، على أن هذه الإناطة يجب ألا تؤخذ مأخذ الإجبار في الأداء، وإنما تكون بمثابة البرهان المتجلي على صوابية خروج الإمام المرتقب، وبمثابة دعم لصحة منطلقه، كيما يبقى منفذ لجاهل أو حاقد، وبمثابة دعوة محفزة للرجال من أجل الانخراط تحت راية الحسين عليه السلام الخفاقة. أجل أيها الأحبة، إن القول بصدور الأمر من الله سبحانه لا يعني الجبر، وإلا لاضطربت مفاهيم القضاء والقدر ولا أصابها الغموض، وإنما يأتي القول بصدور الأمر من الله تبارك وتعالى كي تواجه مشكلات الواقع وأزمات الأمة بمعزل عن ملامات اللائمين وعتاب الجاهلين، ولكي تسحق اعتبارات المتهاونين المتبررين بقعودهم والعاتبين. وهكذا خرج الحسين عليه السلام برجال وآل لا تأخذهم في الله لومة لائم. أما بالنسبة للاحتمال الثاني القاضي بأن خروج الإمام الحسين عليه السلام قد يكون بوحي اجتهاد على نور ضوء الإسلام وشريعته، فهذا احتمال يستحيل إلى حقيقة صحيحة صائبة بحكم العلاقة الوشيجة بين شخص الإمام الحسين سلام الله عليه ومقررات مبادئ الإسلام وبحكم تبادل المصلحة في وجودهما. فالحسين خلق للإسلام وعاش له، والإسلام يدعم مواقف الإمام نظرا لأخذ تلك المواقف من شريعته. وهكذا دام الحسين عليه السلام خالدا وخلد الإسلام دائما. هذا فضلا عن أن الإمام اجتهد، وإن لأي اجتهاد إمكانية تخطئ من قبل المعارضين أو التساهل والتفريط من قبل الجاهلين. فاجتهاده جاء مطابقا للدعم الإلهي المتمثل بمجمل الأحاديث الشريفة. إن الاحتمالين أيها الإخوة هما حقيقتان تلتقيان معا ولا ضير، بناء على أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بما لا يتفق مع منطق التشريع وجوهر الرسالة ومقررات القرآن والسنة. وهكذا دعا الإمام لمباشرة العمل وإقامة مجد الجهاد ولمواجهة شتى أنواع الانحراف ولمحاربة العبوديات المستحدثة ولمناهضة الجاهلية المستجدة بعدما زالت مولية وراء غبار صحراوي كثيف خلفته خيول جند الإسلام بقيادة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس الحكم على الباعث الحسيني لمجاهدة أرباب الانحراف ممن شهد لهم التاريخ بانحرافهم بمقولة يحار الباحث في تدبيجها، بل الحيرة تكمن في مدى التجاوب مع الضمير والوجدان وفي مدى الإنصاف الداعي إلى فهم الأمور. وعليه فلمن يريد مزيدا من الفهم أن يلتقي مع الإسلام كمبادئ لفهمه دون ما قصور أو ضيق أفق، وعليه أن يلتقي مع الإمام كما هو في موقعه عند الله ونبيه وفي الإسلام دون تنكر، وأن يلتقي أيضا مع التاريخ كيما يكشف لنا وبصدق حقيقة الظروف الراهنة دون ما لبس أو تحيز. وأخيرا فإن البواعث الحسينية لها من البعد المغل في عمق المستقبل ما يشهد به وجود الإسلام وديمومته إلى اليوم وبقاؤه إلى الغد خالدا. وحتى نلتقي معكم أعزائي المستمعين في حلقة الغد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
حسيني أنا مولاي. كنت لا أدري حسيني أنا من عالم الذري وفي الأرواح أسلمت له أمري وصوتي كان في حب الوصي يصدع حسيني الهوى قلبي من المرضى غرامي حسين غرامي حسين غرامي حسين غرامي حسين
مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين على صوت ينادي كل ذي أسمى حسيني هوى قلبي من المرضى حسيني هوى قلبي من المرضى
حسيني أنا بالروح والجسم خليط بين ذي صلب وذي رحم بحب السبط دورا قد نما عظمي سبحان الذي في الخلق قد أبدع حسيني الهوى قلبي من المرضى هيامي حسين هيامي حسين هيامي حسين هيامي حسين
مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين على صوت ينادي كل ذي مسمع حسيني الهوى قلبي من المرضى حسيني الهوى قلبي من المرضى
حسيني أنا والدهر لي يشهد له بين الضلوع بالأسى مرقد إذا جسم الحسين يسكن الفرقد فبين القلب والروح له مضجع حسيني الهوى قلبي من المرضى إمامي حسين إمامي حسين إمامي حسين إمامي حسين
مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين على صوت ينادي كل ذي مسمع حسيني الهوى قلبي من المرضى حسيني الهوى قلبي من المرضى
حسيني أنا للموت أشعاري وموتي عزة عن عيشة العاري وعار الحر أو لا من لغى النار
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع الترويكة الأوروبية في اسطنبول يوم الجمعة المقبل قوات اليمنية تستهدف مطاري الليد ورامون وميناء مراكش وأهداف بيافا وأسدود في فلسطين المحتلة سرايا القدس تنفذ عملية نوعية في دير البلح وعشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت طهران موافقتها على استئناف المحادثات النووية مع الترويكا الأوروبية بجولة مفاوضات جديدة من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أكد أن الجولة القادمة ستعقد بمدينة اسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، مشيرا إلى عدم تردد الجانب الإيراني في استخدام الوسائل الدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. وشدد بقايا على أن المباحثات ستركز على رفع العقوبات ومناقشة البرنامج النووي الإيراني، مبينا أن طهران ستوضح موقفها بشأن العدوان الإسرائيلي والالتزامات القانونية والأخلاقية لفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإدانة هذا العدوان. نجحت إيران في إجراء اختبار شبه مداري باستخدام الصاروخ قاصد الحامل للأقمار الصناعية، وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن هذه التجربة تهدف إلى تقييم بعض التقنيات الجديدة قيد التطوير في صناعة الفضاء الإيرانية، مضيفة أن نتائج الاختبار ستستخدم في سبيل تحسين أداء الأقمار الصناعية والمنظومات الفضائية في البلاد. نفذت القوات اليمنية عدة عمليات عسكرية نوعية طالت أهدافا متفرقة في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد قصف سلاح الجو المسير 5 أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة، موضحا أن النقاط المستهدفة تضمنت مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون ومنطقة أسدود. وشدد سريع على أن العملية تأتي ردا على جريمة الإبادة الجماعية للكيان الإسرائيلي بحق سكان غزة وعدوان الاحتلال الأخير على ميناء الحديدة. أقر الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين جراء هجوم للمقاومة في قطاع غزة دون الكشف عن تفاصيل العملية أو طبيعتها. من جهتها أعلنت سرايا القدس تفجير آليات عسكرية لجيش الاحتلال أثناء توغلها في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وكثفت سرايا القدس وكتائب القسام خلال الفترة الأخيرة من نشر المشاهد المصورة التي توثق عملياتهم لاستهداف قوات الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 30 شهيدا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 59,000، مشيرة إلى تجاوز عدد المصابين 142,000 منذ بداية العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على مخيم للنازحين بمدينة غزة فيما استشهد وأصيب مدنيون إثر قصف الاحتلال منزلا ومبنى روضة أطفال وسط المدينة. هذا وانتشل ثمن عدد من الشهداء إثر قصف للاحتلال على جبل يالبلد شمال القطاع. طالبت 25 دولة في بيان مشترك إنهاء العدوان على غزة ورفع القيود لإدخال المساعدات فورا إلى سكان القطاع، واعتبر البيان الطريقة التي يزعم الاحتلال استخدامها في تسليم المساعدات خطيرة للغاية، واصفا إزهاق أرواح أكثر من 800 مدني أثناء سعيهم للحصول على مواد إغاثية بالأمر المروع. ودعا البيان حكومة الاحتلال إلى الامتثال للقوانين الدولية والتي تمكن المنظمات الأممية من القيام بعملها، مشددا على أن المقترح لنقل الأهالي إلى مدينة إنسانية أمر غير مقبول وأن التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي. تعتبر أزمة المياه في الخليل واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، حيث يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه في المنطقة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، ويتمكن من تعزيز سيطرته على طبقات المياه الجوفية في الضفة الغربية. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
أزمة المياه واحدة من أشد الأزمات التي تعصف بالفلسطينيين.